هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد.
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
فليس لأخذ الثأر إلا خليفة، يكون لكسر الدين من عدله جبر.
تحف به الأملاك من كل جانب، ويقدمه الإقبال والعز والنصر.
عوامله في الدار عين شوارع، وحاجبه عيسى وناظره الخضر.
تضلله حقا عمامة جده، إذا ما ملوك الصيد ضللها الحبر.
محيط على علم النبوة صدره، فطوبى لعلم ضمه ذلك الصدر.
بسم الله وله الحمد غياث المستغيثين، والصلاة والسلام على خيرته من العالمين محمد وآله الطيبين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين.
تحية طيبة إلى حضراتكم مستمعينا الأفاضل، معكم في لقاء آخر من برنامج شمس خلف السحابة. ورحم الله الشاعر التقي ابن العرندس الحلي الذي اقتطفنا من إحدى قصائده الولائية الغراء أبيات مطلع هذا اللقاء، والتي يشير فيها إلى بعض معالم ظهور بقية الله المهدي عجل الله فرجه.
أما المحطات الأخرى في حلقة اليوم فهي: عقائدية عنوانها الاستعجال المذموم والممدوح.
وإجابة من سماحة السيد محمد الشوكي عن فتن آخر الزمان.
ثم حكاية معبرة عن الضيافة المهدوية عنوانها لقد ذهب للتو.
أطيب الأوقات نتمناها لكم مع فقرات هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحابة، ونبدأ بالعقائدية وعنوانها هو الاستعجال المذموم والممدوح.
في الخطبة 150 من نهج البلاغة يشير مولانا الإمام علي عليه السلام إلى عصر غيبة المهدي عجل الله فرجه قائلا:
وأخذوا يمينا وشمالا ضعنا في مسالك الغي، وتركا لمذاهب الرشد، فلا تستعجلوا ما هو كائن مرصد، ولا تستطئوا ما يجيء به الغد، فكم من مستعجل بما إن أدركه وادأنه لم يدرك، وما أقرب اليوم من تباشير غد. يا قوم، هذا إبان ورود كل موعود، ودنو من طلعة ما لا تعرفون، ألا وإن من أدركها منا يسري فيها بسراج منير، ويحذو فيها على مثال الصالحين، ليحل فيها ربقا ويعتق فيها رقا، ويصدع شعبا ويشعب صدعا في سترة عن الناس، لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره، ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح.
يعد هذا النص مستمعينا الأكارم من النصوص الشرعية المهمة في بيان عدة من الحقائق المهمة التي ينبغي للمؤمنين معرفتها فيما يرتبط بغيبة إمام العصر وخاتم الأوصياء الاثني عشر المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. والإمام علي عليه السلام يشير إلى هذه الحقائق بلغة فيها شيء من الرمزية بحكم حساسية موضوع الغيبة وبعد عصر المهدي الموعود عن أذهان الذين كانوا يستمعون يوم ذاك لخطبته.
أولى هذه الحقائق هو طول فترة الغيبة، وأن زمان ظهوره عليه السلام يرتبط بتحقق ما يراد منها لكي تتمهد الأرضية المطلوبة واللازمة لقيام الدولة الإلهية العالمية. ولذلك ينبغي للمؤمنين التحلي بالصبر على طول الغيبة واجتناب الاستعجال المذموم الذي يجعلهم يطلبون الظهور بأي ثمن. فمثل هذا الاستعجال كحالة نفسية يؤدي إلى إضعاف الاعتقاد بالإمام الغائب عجل الله فرجه، وبالتالي السقوط في حبائل أئمة مسالك الغي المشاري إلى كثرتها في عصر الغيبة في مقدمة النص. والسقوط في هذه المسالك والتيارات الضالة يعني في الواقع الهلاك المعنوي وضياع الإيمان والسقوط في الامتحان الإلهي، عاذنا الله وإياكم من ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، في القسم الثاني من النص المتقدم يشير مولانا أمير المؤمنين عليه السلام إلى قيام الإمام المهدي في سترة عن الناس، أي من خلف أستار الغيبة، بإعداد العوامل اللازمة لنجاح حركته الإصلاحية الكبرى عند ظهوره عجل الله فرجه، ومن حل الربق أي دفع العقبات ونظائر ذلك مما يذكره الحديث العلوي. وهذا يعني أنه ولولا غيبة الإمام المهدي لما كان بالإمكان إعداد العوامل والأرضية اللازمة لقيام دولته الإلهية العالمية.
ولا يخفى على مستمعين الأفاضل أن الاستعجال المذموم وكحالة نفسية تجعل المؤمن يغفل عن مناصرة إمام زمانه في تهيئة هذه العوامل اللازمة لنجاح حركته الإصلاحية الكبرى عند ظهوره عجل الله فرجه. هذا أولا، وثانيا فإن على المؤمن أن يوجه رغبته في تعجيل الظهور المهدوي المبارك بالاتجاه الصحيح، أي أن عليه تحويلها إلى طاقة روحية لكي يضاعف بها جهوده في مناصرة إمام زمانه في إزالة العقبات التي تعيق قيام دولة العدالة الإلهية، وفي المقابل توفير عوامل قيامها.
وهذا هو إخوة الإيمان الاستعجال الممدوح لظهور المهدي المنتظر، والذي على أساسه ندعو الله بتعجيل الفرج. فهذا الدعاء يعني في الواقع الطلب من الله أن يعين المؤمنين في مناصرة إمامهم المهدي على إعداد عوامل ظهوره وقيام دولته الإلهية العادلة. Thank you.
مستمعينا الأفاضل، ندعوكم الآن إلى الاتصال الهاتفي التالي بضيف البرنامج، حيث الإجابة عن أسئلتكم للبرنامج. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا، أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من برنامج الشمس خلف السحاب. معنا مشكورا على خط الهاتف للإجابة عن أسئلتكم للبرنامج سماحة السيد محمد الشوكي. سماحة السيد، سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة السيد، من الأسئلة التي وصلت للبرنامج سؤال عن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى طلبا للنجاة من فتن آخر الزمان. هذا الحث على هذا الدعاء شاع بين الناس، فهل هذا الأمر وارد وما المقصود منه؟ هذا هو سؤال الأخ كريم عبر البريد الإلكتروني بعثه لنا. ما هي الإجابة عن هذا السؤال سماحة السيد؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بالنسبة إلى فتن آخر الزمان، الحقيقة ورد الكثير من الأحاديث حولها في الروايات الشريفة. طبعا فتن آخر الزمان لها فلسفة لا شك ولا ريب، يعني هي لتمييز الناس، لاختبار الناس، لفرز الناس. يعني هناك فرقان كبير سوف يأتي، وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وقبل هذا الفرقان أيضا هناك فرقان أو مجموعة من الحوادث والفتن والأمور التي هي كل واحدة منها تشكل فرقانا، بمعنى أنها تفرق بين جبهة الحق وجبهة الباطل. فالفتن هدفها الأساس هو التمييز، هو التفريق، هو خلق جبهة مؤمنة واستلال المؤمنين من رحم هذه الفتن، لأنه الإنسان المؤمن إذا مر بمجموعة من الفتن، خصوصا إذا كانت دوامة عنيفة وخرج منها ناجحا منتصرا، لا شك أنه يخرج مؤمنا قويا عظيما في إيمانه. فهي تهدف إلى التمييز والتفريق بين الجبهات، وتهدف إلى خلق قاعدة مؤمنة وقوية وصلبة في إيمانها، تكون قد مرت بمجموعة فتن وخرجت منتصرة منها، فلا تؤثر عليها فتنة أخرى. فهذا تقريبا هو فلسفة الفتن ما قبل الظهور وفلسفة آخر الزمان وفتن آخر الزمان. لا تغربلن، لا تمحصن حتى يخرج في الغربال خلق كثير. فالموقف من الفتنة هذا واضح، لكن موقفنا من الفتنة ماذا نصنع لكي ننجو من هذه الفتن ولكي لا نسقط فيها، لأن الكثيرين سوف يسقطون فيها أعوذ بالله. حقيقة هناك مجموعة خطوات، أولها هو الدعاء، وهذا أمر يعلمنا إياه القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة للظالمين. فيدعو الإنسان، على الإنسان أن يدعو دائما أن لا يكون مادة للفتن، أن يجنبه الله تبارك وتعالى الفتن العمياء الصماء. وإذا وقع في هذه الفتنة يطلب من الله عز وجل أن يرزقه البصيرة التي تمكنه من أن يخرج من هذه الفتن سالما. فالدعاء هو الأساس لا شك ولا ريب. قل ما يعبأ
بي. عفوا للمقاطعة، أعتذر للمقاطعة. أتذكر حديث الإمام الصادق سلام الله عليه يذكر فتن عصر الغيبة، يقول ما مضمون الحديث الشريف: بعض هذه الفتن لا ينجي منها غير الدعاء، يعني غير الدعاء ما في وسيلة، يعني يأمر بالتعبير الاستغاثة إلى الله تبارك وتعالى. هل هذا يشمل هذا النمط من الفتن الذي أشرتم إليه؟ يعني
لا شك، ولو في أدعيتنا وارد هذا الكثير. نعم. أستاذ عباس، يعني مثلا عندنا في الصحيفة السجادية: وفقني إذا اشتبهت علي الأمور لأرضاها، وإذا تناقضت الملل لأهداها. فالدعاء هو نعم في زمن الفتنة، لأنه أستاذ عباس بعض الفتن أعوذ بالله محبوكة بشكل حتى صاحب البصيرة تضيع عليه، يعني كثير من الناس الذي كان يظن أنهم أصحاب بصائر وأذكياء ويقرؤون الأوراق جيدا ويقرؤون الخلفيات خلفيات المواقف، لكن سقطوا في الفتنة. فإذا لابد من ضمانة إلهية، الضمانة الإلهية يوفرها الدعاء والانقطاع إلى الله تبارك وتعالى. هذه خطوة أولى أساسية. هناك خطوات أخرى أهمها القرآن، التمسك بالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أكثر من حديث وأكثر من مصدر: لقد أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، فعليكم بالقرآن فإنه صادق مصدق ما إلى آخره. فعليكم بالقرآن، طبعا القرآن والعترة، لأن ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ثلاثة: أن الوعي والبصيرة، لأن العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، ليس يصير الإنسان بسيط وساذج حتى يركبه من يشاء أن يركبه ويتخذه وسيلة ورقة يحترق من خلالها في الفتنة هو يصعد إلى أمور أخرى وأهداف أخرى. أربعة أيضا من الخطوات الأساسية: تحرز مدى الإمكان من الدخول في دوامات الفتن. يعني الإمام علي عليه السلام يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا برع فيحلب. يعني لا تجعل نفسك مطية يركبها الناس، يركبها أصحاب المشاريع الفتنوية لكي يصلون من خلالك إلى موارد ومناصب أو ما شابه ذلك، ولا تكن لهم ضرعا يحتلبونك ثم يلقونك كما يلفظون النواة. كذلك أيضا من الخطوات الأساسية تقوى الله عز وجل واللجوء إلى الله تبارك وتعالى، لأنه من يتق الله يجعل له فرقانا يميز به بين الحق والباطل. كذلك أيضا الاعتماد على العلماء، على العلماء الربانيين الواعين، العلماء الحقيقيين، واللجوء إليهم. ولا ينبغي للإنسان أن يصدق وأن يسير وأن يهتف لكل من هب وجب، إنما يتحرى، وهذه وظيفة أساسية، العالم الذي يأخذ منه دينه، العالم العارف بدينه والحريص على دينه، المطيع لأمر مولاه غير المتبع لهوى. إذن هناك مجموعة خطوات، هذه كل وحدة تحتاج إلى تفصيل طبعا، ولكن هذه مجموعة خطوات أهمها ما أشار إليه الأخ الكريم، هو اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والدعاء أن ينجينا من هذه الفتن وأن يكتب لنا السلامة في الدين والدنيا.
اللهم آمين. سماحة السيد محمد الشوكي، شكرا جزيلا.
شكرا لكم حياتي.
وشكرا لأحبائنا المتابعون، مشكورين. ما تبقى من فقرات هذه الحلقة من برنامج الشمس خلف السحاب.
أيها الإخوة والأخوات، اخترنا لكم حكاية معبرة عن جميل ضيافة مولانا بقية الله المهدي لزوار مشاهد آبائه عليهم السلام. عنوان الحكاية هو: لقد ذهب للتو.
نقل حكاية هذه الحلقة آية الله الورع والمجاهد الشهيد السيد عبد الحسين دستغيب في كتابه الموثق القصص العجيبة، كما دونها في كتابه عشاق الإمام المهدي حجة الإسلام الشيخ القاضي الزاهدي، بعد أن سمعها مباشرة من صاحب هذه الحكاية قبل سنة من وفاته رضوان الله عليه. صاحب الحكاية هو الحاج محمد علي الفشندي، وهو من أخيار طهران، وقد تنور قلبه بنور مودة أهل البيت النبوي عليهم السلام، فاندفع في خدمة عباد الله قربة إلى الله عز وجل.
وملخص الحكاية هو أن الحاج محمد علي عزم في إحدى السنين على التوجه لزيارة العتبات المقدسة في العراق بمناسبة زيارة الأربعين المباركة، فأعد جواز سفر لذلك، وكان في تلك الأيام يكلف مبلغا كبيرا، وعندما اقترب موعد السفر أخبرته زوجته برغبتها في مرافقته في هذه الزيارة، فأذاها ذلك لأنه لم تبقى فرصة لاستصدار جواز سفر لها، لكنه لم يطق أن تحرم زوجته من بركات هذه الزيارة، ولذلك قرر أن يصطحبها معه وتوكل على الله عسى أن يدخلها العراق بدون جواز سفر، وبالفعل خرج بها مع قافلة صغيرة تعدادها 15 زائرا كانت بينهم علوية طاعنة في السن عمرها 105 سنين يرافقها اثنان من أقربائها، ولم يخيب الله عز وجل رجاءه، فقد تمكنت القافلة بكامل أفرادها من عبور المخافر الإيرانية والعراقية الحدودية بكل سهولة، ولم ينتبه شرطتها أصلا إلى فقدان زوجته لجواز السفر.
وصلت هذه القافلة الصغيرة إلى كربلاء المقدسة قبل زيارة الأربعين، فأدوا الزيارة ثم زاروا المشهد العلوي والمشاهد المشرفة في النجف والكوفة، وعزموا في 17 من شهر ربيع الأول على زيارة مشاهد الكاظمين والعسكريين عليهما السلام في الكاظمية وسامراء. فقال قريب من تلك العلوية العجوز: ينبغي أن تبقى العلوية في النجف ريثما نعود، فمن الصعب جدا أن نأخذها معنا. ولكن الحاج محمد علي الفشندي رق قلبه لها ولم يرضى بحرمانها من زيارة مشاهد سامراء المقدسة، فأصر على اصطحابها معلنا أنه سيخدمها، وفعلا التزم هذا العبد الصالح بذلك. وبعد زيارة مشاهد الكاظمية المقدسة توجهت هذه القافلة الصغيرة إلى محطة قطار الكاظمية لركوب قطار كركوك الذي كان يوم ذاك وسيلة نقل المسافرين إلى سامراء التي تقع في منتصف الطريق. وفي محطة القطار فوجئت القافلة الصغيرة بشدة الازدحام فيها، الأمر الذي جعل الحصول على بطاقات السفر أقرب إلى المحال. وفي خضم حيرة الحاج محمد علي الذي وعد العلوية العجوز باصطحابها لزيارة مشاهد سامراء المقدسة، تقدم نحوه فجأة سيد عربي مهيب يتحزم بشال أخضر، وقال له بالفارسية ما ترجمته: سلام عليكم حاج محمد علي، أنتم 15 زائرا وهذه 15 بطاقة، فخذها وابقوا في مكانكم، أنا ذاهب مع هذا القطار القادم من كركوك إلى محطة بغداد، فانتظروني ريثما أعود معه من محطة بغداد، ولا تتحركوا من مكانكم.
سيطرت الدهشة المقرونة بعميق التصديق على الحاج محمد علي وهو ينتظر عودة هذا السيد الغريب. عاد القطار بعد نصف ساعة، تدفع المسافرون لركوب القطار، وأراد رفاق الحاج محمد علي في القافلة الصغيرة السعي لركوب القطار، فمنعهم الحاج ثقة بوعد السيد الغريب والتزاما بأمره، فانزعج رفاقه خشية من ألا يحصلوا على مقاعد في القطار، فيشق الأمر عليهم خاصة مع وجود العلوية العجوز. ولكن انزعاجهم لم يدم طويلا، فسرعان ما جاءهم ذلك السيد الغريب ودعاهم لركوب القطار الذي حجز لهم فيه صالونا كاملا ورافقهم إلى سامراء. وعند وصولهم إلى سامراء قال للحاج: تذهبون إلى فندق السيد عباس الخادم. يقول الحاج محمد علي الفشندي: ذهبنا إلى فندق السيد عباس وقلت له: ما مقدار تكلفة الإقامة عندكم لستة أيام ولخمسة عشر زائرا؟ فأجابني السيد عباس: لقد دفع ذلك السيد أجرة إقامتكم لستة أيام عندنا مع نفقات طعامكم وإيصالكم لحرم العسكريين عليهما السلام مرتين في اليوم.
فسألته: وأين هذا السيد فهو يطلبنا أيضا قيمة بطاقات القطار؟ أجاب: لقد نزل لتوه من سلالم الفندق، فركضت خلفه وبحثت عنه طويلا ولكن دون جدوى. وبعد ستة أيام عدنا إلى كربلاء، فذهبت إلى مرجعها السيد الميرزا مهدي الشيرازي وحكيت له ما جرى لكي أعرف تكليفي الشرعي تجاه الدين الذي بذمتي لذلك السيد الغريب. فقال لي السيد الميرزا مهدي: هل معك أحد من السادة؟ قلت: نعم، معنا علوية مسنة. فقال الميرزا: ذلك السيد الغريب هو مولانا إمام العصر، أرواحنا فداء.
وإلى هنا ينتهي أحباءنا مستمعي إذاعة طهران لقاؤنا بكم في هذه الحلقة من برنامج شمس خلف السحاب.
تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.